أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات كيف الله تعالى جعل هذا الخلق وجعل هذه الحياة فتنة ابتلاء واختبار بين الناس. لذلك كل الحياة ابتلاءات. وهذه السورة هي سورة التوحيد، موضوعاتها وما فيها هو أدلة وحجج وبراهين على التوحيد، بيان أن الله هو القادر وأن الذي يعبد غير الله يهلك نفسه وأن الذي يعبد الله ينجو وأن الله متصف بصفات الكمال والجلال. فهي سورة التوحيد، لذلك قالوا إنها نزلت جملة واحدة بخلاف السور الأخرى التي فيها الأحكام نزلت نجوما، نزلت آيات حتى يحفظ الناس الأحكام وحتى يعملوا بها. أما هذه السورة فهي في التوحيد نزلت جملة واحدة تشيعها 70,000 ملك كما ورد في الآثار. إذن وهي كلها في التوحيد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب وأنذر به الذين يخاف. كل توحيد وترغيب وترهيب، كل بيان لوحدانية الله وأنه هو الخالق المتصرف، وبيان لقوم استقاموا واتبعوا الحق فنجوا وقوم انحرفوا فهلكوا. فهؤلاء أسوة للطيبين وهؤلاء عبرة للعاقلين، وهذا يتكرر في القرآن. يأتي ويدور ويأتي ويدور حتى تفهمه العقول ويعني تخاف من عاقبة يعني المخالفة فيكون ذلك سببا في الاستقامة وفي النجاة. إذن يقول لهم وكذلك أيوة فتنا ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض يعني هؤلاء الضعاف لا تطردهم وإنما اصبر نفسك معهم يعني ولذلك قال أما من طغى وآثر الحياة الدنيا إيش وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عملتها فلا لا من جاءك فعلمه واجلس معه ومن تكبر وترك الدين بين له خليه سينال جزاء. إذن هؤلاء الذين يسخرون من الضعاف قال مثل هذا الحاصب فتنا بعضهم ببعض وكذلك فما جعلنا اتباع الأنبياء ضعاف وجعلناهم يتبعون الدين لا تطردهم حسابهم على الله وحسابك على الله فإنك إن طردتهم تكن من الظالمين وأنت حشاك لذلك. نعم وكذلك مثل هذا الذي ذكرنا وبينا فتنا بعضهم ببعض ولذا من أكبر الآن ما يعوض سكان الأرض عن الدخول في الإسلام أقول من أكبر ما يعوض دخول غير المسلمين في الإسلام أخلاق المسلمين هذه أكبر مشكلة تعيشها الكرة الأرضية أن المسلمين سدا منيعا في طريق دخول غير المسلمين في الإسلام كيف ذلك؟ إيضاح ذلك أن الإسلام يقول لك لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق أنفق أكرم أصلح ذات البين افعل الخير. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا النظام وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا رأى أخلاق المسلمين فإذا هم المسلمون يتعاملون بماذا؟ بالربا، يغشون، يكذبون في كثير من الأحيان، كثير منهم يتخلف عن الصلاة، كثير منهم يتظاهر بالفسوق. إذن يقول هؤلاء الكفار لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. وهنا قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض. هذا مسكين ضعيف وفقير وقد تكون الأسرة متواضعة والحال كله ضعيف وأنا ابن أسرة كبيرة وغني ولمكان في النفوس ولمكان في المجتمع لو كان الدين حق لكنت أنا أولى به. لا هذه فتنة ولكن الله يمن على من يشاء. لذلك هذه ابتلاءات. هؤلاء كثير منهم يقول طيب لو كان الدين حق لكنا نحن أصحابه لأننا لكنا نحن أصحابه لأننا نحن الناس نحن القوم. أما هذا بلال وعمار وخباب وخبيب هؤلاء الناس أما نحن
قضية ما هي كذا، قضية شيء الله، الله هو اللي يعطي.
لذلك قال: وكذلك فتنا ابتلينا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء الكفار أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الضعاف هم اللي اتبعوا الدين واختارهم الله علينا. فرد الله عليهم بإيجاز بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم بمن يشكره، الله أعلم بمن يقبل دينه، الله أعلم بمن يكون يعني أهلا للتوفيق أو يوفقه الله. الشاكرين جمع شاكر، والشاكر أصله في اللغة أن تعلف الدابة فتعطي من الثمن أكثر مما تأكل، يقال دابة شكور. والشكر هو مقابلة الإنعام بالإحسان وبالذكر. لذلك من عمل لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا ما تكافئوه فادعوا له. ومن المكافأة الذكر الحسن والدعاء لصاحبه وعدم كتمان الخير، لأن الذي يسدي إليك معروفا وتكتمه ولا تذكره هذا نوع من اللؤم. لذلك اشكروني أشكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي، أيوة اشكروني عمي أو اشكروا لي لنعمي، لأن شكره لغة لكن شكر له أفصح، ولم يأتي في القرآن إلا بها: أن اشكر لي ولوالديك، فشكر الله له. أيوة، فتعديتها باللام أقوى من تعديتها بنفسها. إذا ابتلينا بعض الناس ببعض، والخلق كل للابتلاء. قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم الابتلاء. وقال في سورة الملك: الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال في سورة هود أيضا في آخرها: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم للرحمة وللاختلاف وهو الابتلاء. وقال هناك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، على أصح التفاسير إلا لآمرهم وأنهاهم، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، وهذا خلقتهم للابتلاء، على أصح التفاسير. إذن الخلق للابتلاء. إذن هذا فتنا بعضهم بعض ابتليناهم به ليكون هؤلاء الضعاف واستقامتهم وعبادتهم سببا في نفرة هؤلاء الكفار عن الدخول في الإسلام، يكون هذا ابتلاء لهم. يكون فعل المسلمين مع دينهم ابتلاء للكفار، يبتعدوا عن الدين بسببه. كل ابتلاءات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن الله تعالى كريم ويدبر الأمر. فبعض الخلق لا يصلح له إلا الغنى فالله يغنيه خوفا عليه، وبعض الخلق لا يصلح له إلا الفقر فالله يفقره خوفا عليه، وبعض الخلق لا يصلح له إلا الكفاف، إذا أصبح غني يبطر وإذا أصبح فقير مسكين يهلك، فيعطيها الله الوسط الكفاف. ولذلك يدبر الأمر، الله يدبر لنا الأمر. لذلك أي شيء يعمله الرب للعبد يقول رضيت، لأن الله كريم. فلذلك يدبر الأمر.
هذه الابتلاءات الحقيقة عجيبة، وينبغي للعاقل أن يقوم بالأسباب ويسأل الله التوفيق، لأن ترك الأسباب هذا لا يجوز وتواكل، ويسأل الله التثبيت. أي شيء تريده قم بالأسباب واسأل الله، تريد تقى أعمل وقل اللهم ارزقني التقى، تريد علما أدرس وقل اللهم ارزقني العلم، فكل شيء تريد قم بالسبب واسأل الله، ادعوني أستجب لكم. وأكثر ما يناديه الخير الاستقامة، لا يوجد شيء أكسب للإنسان مما يريد من الاستقامة، من استقام وصل، من استقام أعطاه الله ما يريد، من استقام حماه الله، من استقام جعل الله في أعماله النفع والإنتاج. لكن الاستقامة لا تكون إلا بما لا بالمكابدة، لا يمكن الإنسان أن يستقيم ما كابد الطاعات. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد البصر، السمع، اللسان، القلب، اليد، الرجل، بطن، فرد، جاهد حتى يستقيم ويكون عبد لله. عند ذلك يعني النفع محقق منه، كل من يخالطك يسري فيه الخير. إذا تشبع المسلم بالإيمان الله أكبر، تشبع بالإيمان من رأسه إلى أظافره، تشبع بالإيمان، كل من سلم عليه، كل من خالطه صار فيه الإيمان. ونحن عندنا في المذهب أن التصبير يشترط فيه ما لا الاكتفاء الذاتي، البلد إذا كان محتاج لا يصدر، فأنت لا تصدر بالإسلام والإيمان إلا إذا تشبعت بالإيمان، إذا تشبعت بالإيمان تبدأ تصدر، هذا تسلم عليه ما رأيك في كذا يسري فيه الإيمان، تدعو يستجب لك، كل حركاتك تكون ما لا هي إنسان. أما إذا كان الإنسان فقير من, 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 من الإيمان تصبيره يكون ضعيف وقليل، إذا فلنتشبع بالإيمان، نتشبع بطاعة الله، وهذا أمر يسير. الحرام نتركه، الواجب نأتي منه ما استطعنا ونرشد، نرشد في النظر، نرشد في الكلام، نرشد في السمع، نرشد في الحركات، نرشد في كل عمل، كل عمل نريد نعمله هل حلال أو حرام، نرشد، لأن الذي يرشد يكون رصيد يوم القيامة كبير. الذي لا يرشد كل ما عمل شيء إيش يؤخذ، ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، ولذلك قال له أوصيني قال له أمسك عليك أيوة هذا. فلذلك الدنيا كلها ابتلاءات، فتنا بعضهم ببعض، فتناهم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء يعني همزة إنكار، أهؤلاء لا هذا بعيد لا يمكن، هؤلاء الضعاف أحسن منا، كيف دخلوا في الإسلام، لو كان الإسلام فيه نفع لكنا نحن أسبق. الله قال لهم بإيجاز أليس الله بأعلم بالشاكرين، الله أعلم بمن يشكر وبمن يتقي وبمن يقبل فيوفقه ويهيئه للخير. ثم بين كرامة المتقين وما أعد الله لهم، فيقول وإذا جاءك، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، جاءك، ما قال وإذا يجيئك، وإذا جاءك يعني حكاية حال، وإذا قد تكون بمعنى الذين يؤمنون بآياتنا، يعني هذا التعبير في نوع من الفخامة، الذين يؤمنون بآياتنا، لأن التعبير بالموصول يعطيك فسحة أن تنوه، لأن فيه صيلة وفيه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، الذين لهم احترام، الذين لهم مكانة، يؤمنون بآياتنا بحججنا وبراهيننا من نبينا وقرآننا الذي أنزلناه ومما افترضنا ومما نهينا عنه يؤمنون بهذه الأمور. فقل لهم يا نبي سلام عليكم، أي سلام عليكم، وعبر بالاسم يعني تلزمكم السلامة والعافية، وتسلمون من كل مكروه، وتسلمون من كل مخوف. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الحمد لله، الحمد لله، إن رحمتي سبقت غضبي، كتب كتابا عنده فوق الأرض، إن رحمتي سبقت غضبي. إذن الرحمة لمن؟ أنه أو إنه كله من عمل منكم سوءا بجهالة، وهذا وصف كاشف، لأن السوء لا يعمل إلا بجهالة. أيوه، ما يمكن واحد يعمل السوء ما هو بجهالة، لأن الذي لا يجهل لا يعمل السوء. ثم تاب من بعدها، أي من بعد تعاطي الإثم، ووضح توبته بالإصلاح، فأنه أي الله أو فإنه غفور رحيم، فالله تعالى يغفر له ويرحمه. إذن هذا فتح باب جديد وطريق للذين وقعوا في المهلكة وأخطأوا وورطوا أنفسهم أن ينقذوا أنفسهم قبل أن يفوت الألم. كتب ربكم سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنتم أو غيركم ثم تاب من بعد تعاطيه وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن هذا مدح للمؤمنين ومسح باب للمنحرفين للتوبة إن أرادوا أن يكونوا مثل هؤلاء الممدوحين في إقلاعهم عن هذه المعاصي وهذه الذنوب الكبيرة التي إن لم يتركوها جعلتهم في ورطة. ما أجمل هذا الكلام، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض إذا نحن عملنا به. والله كلام عجيب، سبحان الله. إذا يخبر أنه فتن الناس ببعض، ثم يخبر أن الله أعلم بخلقه وأن هؤلاء اصطفاهم لما جبلهم عليه، وأن هؤلاء خذلوا لما جبلوا عليه عياذا بالله. ثم أمر نبيه أنه يبشر المتقين بما أعد لهم، وأن الله تعالى رحيم وأنه كريم، وفي ضمن ذلك فتح الباب لجميع الخلق لمن يريد أن يدخل في التوبة، فبعضها مفتوح لا يغلق إلا بعد الموت أو عند معاينة الموت أو عند ظهور علامات الساعة الكبرى. إذا التوبة تقبل إلا في ثلاث حالات: عند إذا مات الإنسان على الكفر لا توبة له، إذا مات على الذنب لا توبة له من ذلك الذنب، لكن قد يغفر الله جميع الذنوب إلا الشرك. إذا عاين الإنسان الهلاك وإيقن به وكان يتعاطى المعاصي أصلا وهو يعلم الحق، فإن عاين الهلاك لا توبة. وإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، وهذا منصوص: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الغرغرة قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا، كيف؟ ولذلك فرعون ظهر أنه كان يلعب، استخف قومه فأطاعوه يلعب. ولذلك لما جاءت نقطة الصفر ورأى الجد قال آمنت، لكن متى قالها؟ أدركه الغرق خلاص. قال له ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا، فاليوم ننجيك ببدنك، نجعلك على ندوة على مرتفع لتكون لمن خلفك آية وعلامة. وقال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها. إذن الحمد لله، لا لا، لم نمت الآن، ولسنا في الغرغرة، ولم تطلع الشمس من مغربها. إذا نتوب إلى الله ونفتح صفحة جديدة، نتوب إلى الله من المعاصي، ومن تابش تاب الله عليه. حتى الذي يفعل يعني إجرامات كبيرة ويظلم الناس ويبدع الناس وتاب، خلاص ما عليه شيء. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. قال العلماء واحد كان بدعي وظل مئات الناس وتاب، هذا اللي يملك. من تاب بعد أن تعاطى سببا يعني الضرب أو الإضلال أو أي شيء فقد أتى بما عليه وجب. فالتوبة تجب ما قبلها، والتوبة لها ثلاثة شروط، اثنان لازمان والثالث إن فعلته فهو أكمل للتوبة، وإن لم تفعله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الإثنان اللازمان الإقلاع والنية أن لا يعود، الإقلاع من المباشر وأن تنوي أن لا تعود للذنب. أما الندم فليس بيدك، فإن جاء فهو مكمل للتوبة، وإن لم يأتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن بعض الناس يعمل ذنوب ما يمكن يندم عليها لأنه يحبها، لكن يملك يقلع وينوي أن لا يعود. أما الندم فهو انفعال لا يملكه الإنسان، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإن كان الجمهور يقول الندم، ولكن الندم إذا لم يستطع الإنسان أن يندم ما لا يفعل، ما بيد الندم. المحبة والندم والكراهية هذه أمور انفعال لا يملكها الإنسان. وكذلك الإيمان، الإيمان أمر قلبي، لذلك الله يقول لا إكراه في الدين. فأنه غفور لذنوبكم رحيم بكم. وكذلك ومثل هذا البيان نفصل الآيات نوضحها ولتستبين سبيل المجرمين، فصل نوضح وليظهر طريق الكفر وليظهر طريق الحق، كما قال لنجعل له عينين ولسانا وهديناه واضح. هذه طريق الجنة، هذه طريق جهنم، هذه طريق العز، هذه طريق الكرامة، هذه طريق الرفعة، هذه طريق الضلال، هذه طريق النار، هذه طريق جهنم، كله واضح. والإنسان الله أعطاه البصر وأعطاه العقل يختار لنفسه. أي من هذا التفصيل والبيان نوضح الآيات ونبينها ولتستبين ولتتضح طريق المجرمين. يكون الإنسان إذا رأى كلام أو أرأى يقول هذا لا، هذا منافق، هذا إنسان مشبوه، هذا إنسان مفتون. لذلك سبيل المجرم واضح وسبيل المتقي واضح. ومهما تكون عند امرئ من خليقة كل إناء بالذي فيه ينضح. قال له تكلم لأراك، تكلم لأراك، المرء لأصغريه، لسان الفتاة نص وفؤاده. لذلك يعني فصلنا وبينا هذا ولتتضح وتتبين طريق المجرمين فيبتعد عنها ويفهم من يسلكها من الناس فيتجنب وينصح له ويعلم. نعم. ثم قال قل إني نهيت، كانهم قالوا له لتقارب
نعبد ربك وتعبد ربنا أو تترك آلهتنا ونترك آلهتك. قال قل إني، قل لهم يا نبي إني، النبي صلى الله عليه وسلم، نهيت للرب، نهيت أنا أعبد الذين تدعون من دون الله،
أنا ربي نهاني أن نعبد الأصنام، نهاني أن نطيعها، ولا أنا عابد ما عبدتم. لا، قل لهم أيضا لا أتبع أهواءكم، ما تريدون من التقارب أنا لا أستطيع ولا أتبع أهواءكم بذلك،
قد ضللت، إذن إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين إن فعلت ذلك. هذا التأكيد.
إذن أنا جئتكم بدين ونظام جاء من عند الله، وأتيتكم من الأدلة والبراهين بما به تقوم الحجة عليكم، إذن كيف نتبعكم في ضلالكم وفيما عندكم وأنا الله أكرمني بالنبوة وبهذا القرآن؟ إن أطعتكم في ذلك واتبعتكم قد ضللت، إذن وما أنا من المهتدين، وأنا لست بضال ومهتدي، إذن لا يمكن أن نكون معكم فيما تقولون. والضلال جاء في القرآن لأربعة معاني: الضلال بمعنى الذوبان والمضمحلان، والضلال بمعنى النسيان، والضلال بمعنى الذهاب عن الحق، والضلال بمعنى الكفر، وكلها في القرآن. فالضلال بمعنى النسيان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والضلال بمعنى الذوبان والإضمحلال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، والضلال بمعنى الذهاب عن الحقيقة فالله إنك لفي ضلالك القديم، والضلال بمعنى الكفر ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين كما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
نعم.
قل لهم يا نبي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لهم لا أتبع أهواءكم قد ضللت، إذا إن فعلت ذلك وما أنا، قل إني على بجنة من ربي، على وضوح وسطوع ويقين من ربي مما عندي من ربي. قل لهم إني على بجنة، أي على دليل واضح وبرهان ساطع من ربي، وكذبتم به، أي بما أمر به ربي وبربي وبدينه، ما عندي ما تستعجلون به. قالوا إن كان هذا هو الحق فأتنا، عدل عنه، أنا لا أملك أن أتيكم بهذا، أنا عبد لله، إن أتاكم به أخبركم، إن لم يأتي به ما عندي ما تستعجلون به. وهذا غاية البيان وغاية الوضوح وغاية الإنصاف، ما عندي ما تستعجلون به. بعض الشيوخ يقول لك أنا يمكن نمسك السماء في السماء، والله كذاب، يمسك الشمس في السماء، والله يكذب، ما يقدر. أنا يمكن أفعل لكم ما تمكن تفعل، ما كان أفضل البشر يقول ما عندي ما تستعجلون به، يقول أنا الآن يمكن نسوي لكم ونسوي لكم، يخوف الناس، كذاب، ما يقدر يعمل شيء. بعض الدجاجلة يقول لك أنا الآن يمكن أفعل لك، يمكن أقلب بكم هذه الأرض، كذاب، يمكن أتيك بكذا، يكذب. هذا الشياطين، الشياطين السخرة، ما يقدر يعمل شيء، يخوفوا بعض الشياطين الدجالين، يأتي لابن عاف يقول أنا الآن أي شيء يمكن نعمل لك إياه. نبي الله وأشرف الخلق يقول ما عندي ما تستعجلون به، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالذي يقول لك إنه يعلم الغيب، والذي يقول لك يمكن يأتي بالمطر، والذي يقول لك يمكن يجيب الدعوة، والذي يقول لك يمكن يأتيك بالولد، كل كذابين، هذا لا يملكه إلا من؟ إلا الله. أمن يجيب المضطر
إذا دعا. أما خلق السماوات والأرض، هؤلاء بعض الناس نرجو الله السلام والعافية يكون دجال يكذب، لا نافع ولا ضار إلا الله، الخلق لا ينفع ولا يضر إلا بما كتبه الله. فلذلك ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ولا يخاف إلا من الله، ولا يطلب إلا الله، ولا يبحث إلا عن رضا الله، ولا يخاف إلا من سخط الله. عند ذلك يكون من عباد الله، فالله يحمي عباده. من كان عبدا لله الله يحميه ويحميه من الشيطان. يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولون. أيوة، عباد الله الله يحميه. إذن فلنكون عبادا لله، فلنكون عبادا لربنا. بعدين يقول إني على بينة وضوح من ربي وكذبتم به، أي بربي أو بدينه، ما عندي ما تستعجلون به. لأنهم قالوا آتنا بعذاب، أمطر علينا، عجل به، ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله، يقص الحق أو يقضي، يقص ويقضي، كل قراءة سبعية. الحق يقضي بالحق، أن يحكم به أو يقص ويذكر ويتلع الحق الذي نزل به جبريل وجاءكم به، وهو خير الفاصلين. وهذا رشحوا به قراءة يقضي على يقص، وكل منهما قراءة صحيحة. إذن هنا يقول لهم إني على وضوح من أمري وعلى بينة مما أدعوكم إليه، وما عندي ما تطلبون مني، وإنما هو هذا عند الله. إن شاء نزله عليكم وأخبركم بالحكم، وإن شاء حكم عليكم بما أراد. على أن يقص ينزل عليكم ما يبين ما تريدون، أو يقضي يحكم عليكم بما تريدون. وهو جل وعلا خير الفاصلين، أي الحاكمين في الأمور. قل لو أن عندي، قل لهم يا نبيي، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. لو حظ امتناع لامتناع، امتنع قضاء الأمر عليهم لعدم عنديته عنده. لو أن عندي ما تستعجلون به وأملكه لأهلكتكم على طول، لكن لا أملك هذا، لأنك طلبتموه مني وألحيتم علي، ولكن لا أملكه. لو أن عندي أملكه ما تستعجلون به من وقوع العذاب عليكم أو من إتيانكم بالآية الملجئة لفعلت، ولكن هذا لا أملكه، لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. هذا فيه تهديد وتخويف لهؤلاء، وفيه أيضا إيماء على أنهم من الظلمة. والحقيقة أن هذه الآيات توضح الطريق التي ينجو بها من أراد النجاة، وتوضح طريق الهلكة لمن أراد أن يعرفها ليتجنبها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، المملكة العربية السعودية. اللهم احفظها للإسلام والمسلمين، واحفظ حكامها ومحكومها. اللهم احفظ بلاد الإسلام جميعا، ووحد صفوفها وقوي شوكتها، ورد عنها كيد أعدائها. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا ووالدنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا بالدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول نخرج بعد صلاة الظهر من المدينة إلى مكة كيف نصلي العصر؟ إذا كنت لا زلت متصفا بالسفر مسافر قد تجمع العصر مع الظهر، صل الظهر مع الإمام وتجمع معه العصر وتنوى الدخول معه أنك مسافر وتتم مع الإمام وتصلي ركعتي العصر بعد. فإن كنت مقيما فليس لك أن تصلي العصر مع الظهر، فإن سافرت قبل بعد الظهر فإن وصل الوقت فصلي قبل غروب الشمس أو قبل أن تصفر الشمس وأنت في الطريق جنب وصلي، وصلي ركعتين إن أردت ولك أن تتم إن أردت، لكن القصر للمسافر أفضل. ولو يوم جمعة ولو يوم سبت ما له علاقة، إذا سافرت يوم الجمعة يعني وخرجت من البلد تقصر. هذا يسأل عن قضية في الطلاق، يقول حلفت على زوجتي تذهب إلى القاضي، قضايا الطلاق عند القاضي ليست فيها الفتوى، هذه حكم. أيوه يا أخي، أصل الجمع لا بد فيه من أعلام، لا تجمع الصلاة مع الصلاة على التحقيق إلا لعذر. فإن جاء المرض وجاء المطر وجاءت الرياح الشديدة للمسلمين إيش أن يجمعوا ولا يقصروا، القصر لا يكون إلا في السفر. أما إن سافرت فأنت لك أن تقصر ولك أن تجمع ولك أن تقصر وتصلي كل صلاة في وقتها، لكن القصر لا بد فيه من أن تكون الصلاة مع بعض، إما يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، اللي هو الجمع لا بد فيه من نية عند بعض العلماء، من نية الجمع قبل الدخول في الصلاة تنوى أنك تجمع، لأنك إذا لم تجمع ما يكون لك أن تصلي العصر الظهر وبعد شوي تقول أنا أريد أن نصلي العصر قبل أن يدخل الوقت، لا، لابد أن تصليهم في وقت تجمعهم. ولذلك كثير من العلماء يشكك في جمع التقديم، وقد ثبت وما ثبت لا يكون فيه شك بعض العلماء، ويجعل الجمع جمع صوري كالإمام أبي حنيفة، يقول الجمع صوري. ما معنى الصوري؟ يصلي الظهر في آخرها والعصر في أول وقتها، فيكون كأنه جمع وهو صلى كل وقت في وقت هذه في آخرها وهذه في أولها. ويقول الجمع في الحج نسك، جمع في مزدلفة وفي عرفة. أما الجمهور فأباحوا الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير، والأفضل للمسافر من جد به السير أن يجمع، والأفضل لمن جلس ولم يكن زاد به السير أن يقصر ويصلي كل واحدة في وقتها، ولكن يجوز أن يجمع إن أراد، لكن الأفضل منه أن يصلي كل صلاة في وقتها إن لم يكن السير جادا به. فأنت إذا جاءك الوقت في المدينة الأولى أن تصلي الظهر تمام، فإن خرجت من البلد وجاءك العصر فلك أن تقصر إن أردت. نعم. أما أنك إذا أردت السفر تروح وتجمع وأنت لم تسافر، لا، ليس ذلك لك، لأن لا يصح لك الجمع إلا أن تتصل بالسفر أو يكون عندك مرض أو مطر أو ظلام أو خوف أو مشكلة، يجوز الجمع من غير قصر، لأن القصر لا يكون إلا في السفر، والسفر أقله 80 كيلو على قول الجمهور، وعلى قول المحققين ما يسمى سفرا في اللغة، السفر في اللغة، وهذا اختيار كثير من المحققين أن مسافة السفر ليست معتبرة إلا بعرف الشرع، والجمهور قالوا حوالي 80 كيلو من عسان إلى مكة أو من جدة إلى مكة، هذا المسافة يقصر فيها، الذي أقل من هذا لا يقصر فيه. يقول: هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجماعي للميت عند القبر وكذلك الموعظة؟ فبعض الناس يعظ الناس في القبر. هذا المنهج فيه ما ثبت نفعله، وما لم يثبت لا نفعله، وإذا فعلناه نفعله بالجواز، لأن الدعاء جائز. الله يقول: ادعوني أستجب لكم، من ذكرني في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. إذا المنهج أن ما ثبت نفعله، وما نهي عنه نتركه، وما بقي مفتوحا نفعله، لكن لا نفعله بأنه واجب أو بأنه سنة، هذا يكون بدعة، وإنما نعمله بأنه جائز. الدعاء لا يقال فيه بدعة الدعاء، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. الذكر لا يقال فيه بدعة، لأن الله قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، اذكروني أذكركم، اذكروا الله حتى يقال مجنون. ذكر ما بي، لكن إذا تعمل تقول: أنا كل يوم نفعل هذا الذكر وتلزم ما لا يلزم وتجعل هذا السنة، هذا يكون بدعة. إذا الأمور تتمايز بما لا بالنية. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو فإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام. إذا الذي يمايز السجود ما هو؟ النية. من سجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومن سجد لغير الله خرج عن الدين. إذا إنما الأعمال بالنية. والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، الأمور الدنيوية ما فيها بدعة، وتكون القضية ورد وما عملت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج لها. هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وأخذ المصاحف وقرأ على ميت؟ هل ألم يموت الصحابة؟ طيب لو كان هذا فيه نفع، لما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ إذن هذا الفعل ما عمله الصحابة ولا عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ومات الناس ولم يفعله، نحن نفعله بأي طريقة؟ ما دليلنا عليه؟ يعني هل جمع الناس ليوم ميلاده صلوات الله وسلامه عليه وقال: هذا يوم ميلادي اعملوا فيه واعملوا فيه؟ هل قال لهم ينبغي أن يعمل هذا؟ قال: عندنا ثلاثة أعياد، يوم الجمعة ويوم عيد الفطر ويوم، هذا الثلاثة الأعياد. ولم يعلم المسلمون الاحتفالات إلا في القرن السادس، كما يقول ابن خليكة، يقول: لما جاور المسلمون ابن سكسي، هذا كان في جهة العراق، وجد النصارى يحتفلون بمولد عيسى، قال: نحن أحق بالاحتفال. وعملت الموالد في القرن السادس. طيب القرن الأول والثاني والثالث والرابع. لذلك الدين بالاتباع، الشريعة ما جاء من عند الله، وإلا إذا كان كذا نقول: أنا نشيط، ربي أوجب علي في الفجر ركعتين، وأنا نشيط نصلي الفجر أربع ركعات، زنتين لله وزنتين يعني نافلة، ونجعلها معها، ما رأيكم؟ أليست الصلاة طيبة؟ طيب، لكن هذا ما كل نحن الآن متفقين على أن يفعل هذا يبطل الصلاة، لأن الدين من الله. لو كان الدين من الرأي لكان أسفل الخف. لذلك نحن ننضوي تحت الدين، نفعل شيء دليلنا كذا. والمنامات والإلهامات والاستحسانات ليست من الدين، وينبذ الإلهام في العرائي، ما يؤخذ حكم من المنام، ما يؤخذ حكم من الإلهام. الحكم قال الله، قال رسوله، الإجماع، القياس الصحيح، هذه الأربعة تؤخذ من الأحكام. فيه هناك أدلة مختلف فيها يعني، لكن هي ترجع إلى هذا. فنحن أهم شيء نجعل المنهج سليما. أما الخطأ لا يسلم أحد من الخطأ،
كلكم خطاؤون، لكن المهم يكون المنهج سليم. أما عند التطبيق ما في أحد يسلم من الخطأ. إذا نسلم المنهج. وأنا إذا قلت لك وإذا قال لك غيري قل له أعطيني دليلا، ما عندك دليل لا تلزمني. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إيش؟ كتاب الله وسنتي. ما قال منامات ولا الاستحسانات ولا الإلهامات، لا، الدين ما جاء من عند الله. إذا كثير من المسلمين يستحسن ويقول لك كيف هذا؟ طيب يا أخي هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلته الصحابة؟ ولذلك مالك ما لا قال لن يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة لا بما صلح هذه أولها. انظر له كلمة عجيبة، قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. هذا الفقه. ولكن شرع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الحجر لا يراد منه شيء، الله أمرنا بأن نمسح هذا، ليس أن هذا الحجر ينفع أو يضر، هذا امتثال أمر الله. نحن نقف هنا نسأل الله، لأن الله قال هذا محل استجابة الدعوة، ليس المقصود هنا ما لا أن الحجر ينفعك أو يضرك، أو أن هذا المحل ينفع أو يضر، ما لا الله. ولذلك نحن الله أمرنا نأتي بهذا المحل، الواحد يأتي ويأخذ حصى ويرمي محل، هذا طاعة، هذا امتثال أمر الله، هذا الواحد يمشي يجري بين معلمين. ولذلك الذي لا يفهم يقول هؤلاء المسلمون مجانون، كيف يجري هنا وكيف يطوف، وبعدين يقول نحن نعمل هذا امتثالا لأمر الله، أما هذا يعملوه يقول لك نحن نعمل، ما دليلهم على الطواف على القبور؟ الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة، ورمى بسبع حصايات يوم العيد، وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورماها من جهة الواد وبحصى ويرمي حتى تنزل في الحوض، هذا شريعة من الله. أما الذي يطوف بالقبور ما دليله؟ الذي يدعو غير الله ما دليله؟ الذي يجعل الموالد ما دليله؟ هل كتاب أو سنة؟ إذا الدين ما جاء من عند الله، والقضية ما هو نحن وأنتم، قضية قضية الدين. بعضهم يقول لك هم ونحن وفعلوا، ما في، المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فينبغي أن نتعاون، وتعاونوا عليه على البر والتقوى. إذا نحن في حاجة ماسة إلى ندوات ولقاءات ومحاضرات، وما نختلف فيه نضعه على المحك، من عنده الحق يتبع ومن عنده الخطأ يتركه. هذا الذي ينبغي أن نعمل مناهج لهذا الأمر، تكون لنا دائما ندوات في المواضيع التي هي تسبب النفرة بين المسلمين أو الخلاف، وعلى المحك الميدان سيظهر الحق فينبغي أن نتبعه، وسيظهر الخطأ فينبغي أن نتجنبه ونتنافل عنه، بهذا ترتقي الأمة وتكون في المكان اللائق بها. أما الهجران والنفرة وعدم التلاقي فهذا ليس بحل، وإنما الحل هو أن يجتمع المسلمون ويبحثون في الأمور التي يختلفون فيها ويردونها إلى الله ورسوله. يقول هو يأتي من بعيد ويريد أن يصلي النوافل في الحرم، لك أن تصلي في الحرم لكن الأفضل أن تصلي النوافل في البيت، صلاة المرء في بيته أفضل، ليش؟ ما قال إلا في المسجدين، ما قال إلا في المسجدين، أو ما قال إلا أن يكون مسافرا وجاء، فإن النافلة أفضل له في المسجدين. قال صلاة المرء، هذا عموم المرء أي كل إنسان في بيته أفضل إلا المكتوبة. إذن هو لو يصلي في المسجد طيب، ولو صلى في البيت فهي أفضل. يقول ورد أن سورة المائدة نزلت دفعة واحدة، هذا لا أعلمه في سورة المائدة، وإنما أعلمه في سورة الأنعام. سورة المائدة هي من آخر ما نزل، وهي العقود، وفيها أوامر ونواهي، ولا يوجد فيها من الكلام يمكن منسوخ إلا آيتين، يوجد فيها آيتان قيل فيهما بالنسخ وباقي كل محكم أو فيها تخصيص. هذا الذي يعرف الله على سبيل. ما معنى قوله لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من الشيء؟ لأنه إذا صلى قد ينكشف. أيوة. وخذوا زينتكم، فينبغي للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يجعل على عاتقه شيء من ثوبه حتى إذا سجد، لأن ذلك ما ظن ليتعرى أو ليبقى جزء من جسمه مكشوف. اللهم اشف ولده المريض، أمنه. اللهم اشف ولده المريض، اللهم اشفه. يقول صاحب البدعة إذا تاب وقد أضلل كثيرا من الناس بدعته، أليس عليه أن يبين لمن أغواهم الصحيح كما قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا؟ أفرض إنهم ماتوا وسافروا، نقول من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. مثلا إنسان رمى رمية، وبعد أن تصل الرمية للهدف تعب، هو ما يقدر يرد الرمية. إنسان أضلل الناس وماتوا، هو ما يمكن يجيهم في القبر ويطلعهم من القبر. فهو إذا تاب ولم يجد من ضللهم ولم يعرفهم فقد أتى بما عليه وجب. أما هذه الأمور لا يكلفها، أما من يعرفهم فينبغي أن يذهب إليهم ويقول لهم تروا ما قلت لكم خطأ، لأني عرفت الحق وهو كلا وكلا، والأمر الأول ارجعوا عنه. نعم. يقول فكيف نسلم على النبي؟ أقول الله السلام المشهور، إيش الآية؟ اللهم صل على محمد النبي الأمي، صليت على إبراهيم وعلى آله وسلم، إيش الآية اللي فيها إيش؟ أيوة، صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والتسليم مع بعض، نعم، أمر سهل. الصلاة الإبراهيمية وفيها السلام عليك. كان عمر وأنس، ابن عمر وأنس يذهبان ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف يسلم عليهم وينصرف. أيوه، لا أعرف في دعاء قل السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. ماذا الذي يقف يا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. السلام عليكم على الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. أما دعاء والطلب الحوائج هذه مشكلة، الله يقول ادعوني استجب لكم. وأفضل القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح فيه شيء، لا أعلم حديثا صحيحا في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء وليس من رجع من دون النبي ما زاره في حجه بمذنبه. الإجماع على أنك إذا حجيت ولم تأتي للمدينة لا ذنب عليك، هذا الإجماع لا يلزم. إذن اتبعوا ما أنزل إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم واجب محبته وواجب اتباعه، ومحبته أكثر من النفس والوالد والولد، ولكن نتبعه، نعمل ما قال لنا، نترك ما نهانا عنه. تقبيل المصحف، المصحف هذا صفة من صفات الله، هذا الكلام معجزة، لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله؟ فإذا قبلته تقبله أنه قضية جائزة وأنه سنة، لكن قبلت أن هذا سنة ألزمت ما لا يلزم. المصحف لا شك أنه أفضل شيء، لكن نتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم
قال له الملك لو شئت أطبق عليهم الأخشبين.
هو قال له والله أنزل الملك من عند الله أنه إن أراد ذلك. الله هو اللي قال له أنه يقدر على ذلك. هو ما قال أنا نفعل. هو الله هو اللي أنزل عليه الوحي أنه تحسر. قال له إن أردت أن نطبق عليهم الأخشبين فقال له لا وكان بهم رحيما. لكن في هذه القضية هو كان قال لو كان عندي الأمر الآن لا أعطيتكم إياه لكن لا أملكه. لكن هناك الذي جاء به من عند الله هذا ما فيه خلاف. هذه الآيات تعضد بعضها وتقوي بعضها بعضا إذا لا تباد بينها. يقول طفل رضع من جدته لمرة واحدة ولا ندري هل هي مشبعة أم لا، فهل هذه الرضعة تحرم عليه الزواج من بنات أخوانه وأعمامه؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال. قول لمالك وهو أن أي رضعة تحرم وهذا أحوط وأقوى من ناحية الابتعاد. قول أن لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. القول الثالث وهو أسعد بالدليل خمس رضعات معلومات يحرم. كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من الإسلام من القرآن وكما ورد على عائشة. فهذا الذي عليه الجمهور وأن 5 رضعات هي التي تحرم. وهل الرضع إلى مسك الثدي ورضع ورضع حتى يفكه وينسكه حتى يفكه أو يرضعه في هذا المجلس ثم في مجلس آخر ثم في مجلس آخر؟ وقد تكلم الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه القيم ليل الأوطار عن هذه المسألة كلام جيد يمكن أن يرجع إليها. كذلك المطولات بن قدامة والنووي في المجموع. والأولى أن أي رضاعة يبتعد عنها لأن الله قال وأخواتكم من الرضاعة. فأجمل إذا أي رضاعة الأولى الأحوط أنه يبتعد والله أعلم. نكتفي بهذا إن شاء الله نجيب على السؤال هذا فيما بعد.